الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما يعد درس 41 من الصحيح مسند من تفسير القرآن بالسنة سورة مريم. يا أخت هارون، قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير وأبو سعيد الأشج ومحمد بن مثنى العنزي. واللفظ بن نمير قال: حدثنا ابن إدريس عن أبيه عن سماك بن حرب عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: لما قدمت نجران سألوني فقال: إنكم تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا. يعني جعلوا هذا من الإشكالات لظنهم أن هارون المراد به أخو موسى، وليس كذلك، إنما لها أخ اسمه هارون، فإن الناس يتسمون بأسماء أنبيائهم وبأسماء الصالحين منهم. كان يقول أحدهم في هذه الأيام لبعض النساء: أخت محمد. أو ربما أبوها كان اسمه محمد: يا بنت محمد. فالصالح يتسمى باسم الصالح. وموسى قبل عيسى بكذا وكذا، فلما قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم سألته عن ذلك فقال: إنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصالحين قبلهم. في هذا دليل على أن التسمية بأسماء الصالحين مستحبة، وكثير من الناس الآن يذهب ويبحث لابنته عن اسم من أسماء الكافرات أو أسماء عصريات لا معاني لها أو ربما دلت على معاني فاسدة، وهكذا يبحث لولده عن اسم من أسماء المشهورين المعاصرين من لعاب كرة القدم أو من السياسيين أو من الإعلاميين والمغنين. والله المستعان. بينما التسمية الشرعية أن تسمي باسم صالح من الصالحين كأسماء الأنبياء والتعبيد لله وأسماء الصحابة رضي الله عليهم، والتراجم مليئة بالأسماء الدالة على المدح بدون تزكية أو الدالة على معنى جميل بدون تزكية. أما الأسماء التي تدل على التزكية غيرها النبي صلى الله عليه وسلم، مثل برة سماها زينب، والقبيح غيره مثل عاصية سماها جميلة، وهكذا زحام سماه بشير. فهذا باب مهم من أبواب الدين، أننا نحذر من مشابهة الكافرين في أسمائهم المختصة بهم أو في الأسماء التي فيها مدح لأهل الضلالة وإشادة بأهل الضلالة، وأسوأ من ذلك التعبيد لغير الله كعبد عيسى وعبد النبي وعبد حسين ونحو ذلك من التعبيدات. النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذه التسمية: يا أخت هارون، أن أخاها كان اسمه على اسم نبي. فكذلك تسميات في هذا الزمن ينبغي أن تكون على هذا الحال. وأنذرهم يوم الحسرة. قال البخاري في صحيحه: حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشربون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشربون وينظرون فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. فيذبح، ثم يقول: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، ويا أهل النار، خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة، وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون. الحديث في مسلم. هذا دليل على أن المعاني تتحول أعراض يوم القيامة، ومنه أن القرآن يأتي على صورة الشاب شاحب اللون، ومنه الأعمال الصالحات حين تأتي المسلم في قبره على صورة الرجل حسن الصورة، حسن الثياب، حسن الريح، بينما الأعمال السيئة تأتي الكافر المجرم على هيئة شخص سيء المنظر، سيء الريح، سيء الثياب. فهذا الموت يراه الناس يوم القيامة، يراه الأبرار ويراه الفجار، الجميع يراه. فبعد ذلك يذبح، لأن دار الآخرة دار حيوان، حياة أبدية لا انقطاع لها. فأهل الجنة في خلود دائم، وأهل النار في عذاب دائم. وهذا بعد أن يخرج من النار من دخلها من أهل التوحيد بسبب ذنوب ومعاصي ارتكبوها. فيخرج الله عز وجل أصحاب الكبائر من النار، ولا يبقى إلا من وجب عليه الخلود. فعند ذلك يقال لأهل الجنة: خلود لا موت، ويقال لأهل النار: خلود لا موت. وهذا يوم الحسرة من الكافرين. أما أهل الإيمان فلا حسرة، بل إن أدناهم منزلة وليس فيهم دني، يرى أنه ما أعطي أحد ما أعطيه، في نعيم عظيم. وهذا من أعظم ما يكون، باب الجنة كل يعطى ويرضى. وأما الدنيا قد يعطى العطاء الكثير ولا يرضى، ولذلك تجد بينهم التنافس وضيق الصدر وعدم السكينة والطمأنينة، وهكذا تمني الزيادة، لأنها حياة لا راحة فيها، أي مطلقة، وإن وجدت راحة مقيدة لكن غير مطلقة. بينما الجنة حياة نعيم مطلق. فلذلك أدنى أهل الجنة منزلة يرى أن ما أحد أوتي مثل ما أعطي، قد رضي بما أعطي وارتاح بما أعطي، ولا يلتفت إلى غيره ولا يطلب غيره. وهذا من عظيم النعيم. يعني على الحال الذي هو فيه من أن غيره أرفع منه بمئات الدرجات. إن أهل الجنة لا يترون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في السماء، لكن مع ذلك ما هناك تنافس، التنافس كان في الدنيا فقط بالأعمال الصالحة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالإنسان يطلب الجنة ويعمل للجنة، لأنها هي الدار التي لا حزن فيها ولا خوف فيها ولا طمع ولا تطلع، حتى النساء حور مقصورات في الخيام التي هي مع أدنى رجل في الجنة لا يمكن أن تتطلع لغيره، قد رضيته ورضيها. زد على ذلك وهو أعظم من هذا أنهم رضوا الله وأرضاهم الله سبحانه وتعالى، رضي الله عنهم ورضوا عنه. فلو لم يكن من نعيم الجنة إلا هذا لكان حري بنا أن نتنافس ونسارع ونعمل للوصول إليها. هذه الدار التي لا تنال إلا بالعمل مع رحمة الله طبعا، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية لسعيها راضية. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وكلكم فإن لم يكن فأغلبكم، يعلم الحديث الصحيح الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن، على أي حال أنت فيها في سجن، السجن الأغنياء والفقراء فيه في حال واحد مسجون ممنوع من الخروج منها إلى الذي هو أحسن منها. لذلك يعني يتحمل المؤمن ما فيها من مرارة السجن لما يرجوه من نعيم ونظارة الآخرة، والله المستعان. قال: وذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديق النبي رفعناه مكانا عليا. بعضهم ذهب إلى أنه رفع وهو حي كما رفع عيسى عليه السلام، الذي يظهر أن الله رفع درجته في الأنبياء، لم نعلم بدليل ثابت على أنه رفع، والله المستعان. يعني رفعة حسية بحيث رفع حيا. ويذكرون إسرائيليتهم في بابها أنه مكتوب في اللوح المحفوظ أن إدريس يقبض في السماء الرابعة، يقبض. فتعجب ملك الموت، ملك الموت نزل وجده في السماء الرابعة فقبضه فيها، الله أعلم. كلام لا دليل صريح صحيح دل عليه. قال مسلم رحمه الله في صحيح: حدثنا الشيبان بن فروق قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء، قال ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل رضي الله صلى الله عليه وسلم اخترت الفطرة ثم عرج بنا إلى السماء استفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بآدم فرحب بي ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الثانية استفتح جبريل عليه السلام فقيل من أنت قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بابن الخال عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة واستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قيل عما قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم إذ هو قد أعطي شطر الحزن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة استفتح جبريل صلى الله عليه وسلم قيل من هذا قال جبريل قال عما قال محمد قال قد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله عز وجل رفعناه مكانا عليا الحديث. وقوله إن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم نجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. قال مسلم رحمه الله في الصحيح حدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أخبرتني أم مبشر رضي الله عنها أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حفصة لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. قالت بلى يا رسول الله فانتهرها. فقالت حفصة وإن منكم إلا واردها. قال النبي صلى الله عليه وسلم قد قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يعني ورور مرور قيل الورود المرور على جهنم وقيل المرور من داخل جهنم لكن الذي يظهر أن الجسر على جهنم وليس هو داخل جهنم فمثل هؤلاء منهم من يمر كالبرق ومنهم من يمر كالريح ومنهم من يمر على حال لا يصيبهم من دوائها وشدتها لأن الله قد وعدهم قد رضي عنهم. والمراد بنظر الظالمين فيها جثية الكفار لأن المسلمين يخرجون منها بالشفاعة الشافعين. الله المستعان. الحمد لله رب العالمين.